الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، إلى آخر الآية. وقال تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وقال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وقال تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على جميع علوم الكون، والحث على التفكر في المخلوقات واستخراج منافعها الدينية والدنيوية بحسب الاستطاعة. وعلوم البشر السابقة واللاحقة وما يترتب عليها من المعارف والأخلاق والأعمال والنتائج نوعان: أحدهما علوم دينية تعرف العباد بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله وشرائع دينه، وتبين الجزاء على الأعمال وما يتبعها من الأدلة والبراهين والمواعظ والقصص والترغيب والترهيب. الثاني علوم كونية موضوعها النظر في الكون وما سخر الله للعباد من المنافع، وفهمها وتصويرها وإبرازها بالعمل إلى الخارج واستخراج منافعها. والكتاب العزيز فيه بيان النوعين جملة وتفصيلا، كما قال جل وعلا: تبيانا لكل شيء. فلم يكن شيء يحتاج إليه العباد إلا وقد هدى إليه القرآن ودعا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله بالعلوم الدينية، فصلها تفصيلا لا يبقي فيها لبسا ولا إشكالا، خصوصاً ما يحتاجه كل فرد في كل وقت في العبادات والمعاملات. ومن أحكام هذه الشريعة أن الأمور التي تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال جعل لها قواعد وضوابط ترد إليها الحوادث الجزئية، فتطبق المعينات على القواعد الكلية المبنية على تحصيل المصالح ودفع المفاسد. والعلوم الكونية يرشد العقول إلى التفكير فيها واستخراج علومها، ويخبرهم أنه أعدها وسخرها لمنافعهم المتعددة، ويحثهم على معرفتها واستخراجها بكل وسيلة. وقد أخبر في هذه الآيات أنه خلق لنا جميع ما في الأرض وسخر لنا ما في السماوات والأرض به نستمتع وبه ننتفع. ومن لازم ذلك الحث على جميع الوسائل التي تحصل لنا هذه النعم. وأخبر أنه خلقنا وخلق أعمالنا بما يسر وسخر لنا من الأسباب التي ندرك بها الأعمال والنتائج، وأن من كرمه أنه علم الإنسان ما لم يعلم وجعله قابلاً لتعلم العلوم كلها الدينية والكونية. وهذا العموم والشمول في هذه الآيات يأتي على جميع العلوم والفنون العصرية، كما يأتي على جميع العلوم الدينية، وما يترتب على هذه وهذه من الثمرات والنتائج، وكلها نعم من الله تعالى. فإن الله هو الذي علم الإنسان بالأسباب التي حصل له فيها العلم الديني والكوني، كما أنه تعالى هو الذي رزقه بالأسباب التي جعل الله رزقه فيها، وهو الذي أودع في الأرض المنافع المتنوعة، وهو الذي يسر الأسباب التي تدرك بها هذه المنافع، وأمرهم بالتفكر والتقدير الذي يرسلهم إليها ويهديهم إلى كيفية استخراجها، وربط البشر بعضهم ببعض في علومهم ومعارفهم وآثارها ونتائجها، وجعل هذا الارتباط المتنوع من أقوى الأسباب التي يدرك بها كل مقدور للبشر وكل ما هو في إمكانه. وهم في هذه الحال بين أمرين: إما أن يستعينوا بهذه النعم على شكر المنعم وعلى القيام بحقوقه وحقوق سائر النوع الإنساني، بل على جميع المخلوقات كلها، وعلى العدل والرحمة والحكمة والصلاح والسعادة الحاضرة والمستقبلة. إن فعلوا ذلك بقيت لهم النعم وبورك لهم فيها، ولم يزالوا في صعود إلى الخيرات ومنجات من الشرور والهلكات، وتمكنوا أن يحيوا في هذه الدنيا حياة طيبة سعيدة هنيئة. وبهذا أمر القرآن، ولهذا أرشد القرآن وحذرهم من ضده، وهو الأمر الثاني، وهو أنهم إن اشتغلوا بالنعم عن المنعم وجعلوا هذه النعم المادية غاية مطلوبهم ومرادهم، ولم يقوموا بحقوق المنعم بها، ولا حنوا بها على الخلق بالرحمة والعدل، كانت وبالاً عليهم وضرراً لازماً، وصارت آلات ووسائل للهلاك والدمار والشقاء، ولم يمكنهم أن يعيشوا في هذه الدنيا عيشة هنيئة، بل عيشة شقاء وتنقل من شر إلى أعظم منه. وبهذا نعلم أن الرقي الحقيقي الصحيح هو باستصحاب العلوم الدينية والعلوم الكونية، وامتزاج كل منهما بالآخر، وتعاونهما وتساعدهما على سلوك طرق الصلاح المطلق والسعادة الحاضرة والمستقبلة، والاستعانة بالنعم على طاعة المنعم لتتم النعم وتكمل السعادة. وعلم بذلك أن هذا هو الدين، بل هو روح الدين ولبه، فإنه خلقنا لعبادته، وسخر لنا ما في الكون لنستعين به على طاعته، وننتفع بما أحله لنا وأباحه. وفي إخباره سبحانه أنه سخر لنا جميع ما في الكون من المنافع دليل على أمرين: أحدهما أن فيها منافع عظيمة وكنوزاً وخزائن قد أعدها الله لنا، وجعلها مهيئةً ممكناً استخراجها وتحصيلها. والأمر الثاني أن فيه حثاً لنا على تعلم الفنون والصناعات والأسباب التي بها ندركها ونحصلها وننميها ونكملها، ففيها التصريح بوجود المنافع المتنوعة لكل الحاجات، وفيها الحث على تحصيلها بكل وسيلة وطريق من علوم وأعمال واختبارات وتجارب، وأن منافعها لا تزال توجد شيئاً بعد شيء، فكلما تم ويتم للبشر من المستخرجات والمخترعات فإنه داخل في هذه الآيات، امتناناً وحثاً على الاستكمال من نعمه التي تجلب بها المصالح وتدفع بها المضار. ولقد صرح تعالى في قوله: ويخلق ما لا تعلمون، حيث داء بها في صيغة المستقبل صرح أنه يخلق فيما يستقبل من الزمان بتعليم الخلق وإقدارهم وتمكينهم من الأسباب المتنوعة، يخلق ما لا يعلمه العباد وقت نزول القرآن، وهذا شامل لكل ما حدث ويحدث، ولم يعين هذه المخترعات بأسمائها ولا بأوصافها، بل أخبرهم بلوازمها الدالة على ملزومها لحكمة يفهمها كل متأمل متدبر، فإنه لو صرح لهم في ذلك الوقت بأوصاف المخترعات التي تجد مع تقدم الزمان وقال لهم إنها ستكون الطيارات بأنواعها والسيارات البرية والبحرية والغواصات بأجناسها، وإن الناس يتخاطبون فيما بعد من جميع الأقطار في لحظة واحدة، وإنه سيكون كذا وكذا، لو أخبرهم ببعض ذلك لم يصدقوا ولا ارتابوا، لأن الناس لا يصدقون بالأمور التي لم يشاهدوها ولم يشاهدوا لها نظيرا، ولكن ولله الحمد أخبر بنصوص متعددة إخبارات عامة لتشمل جميع ما حدث ويحدث، وأخبر بلوازمها على وجه عام، بحيث إذا حدثت الجزئيات أمكن إدخالها في تلك الكليات، وذلك من بلاغة القرآن وإخباره عن الغيوب المستقبلة، وعند وقوعها يزداد المؤمن إيماناً بالله ورسوله، ويزداد المكذب إعراضاً ونفوراً وتمرداً. قال الله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. وقال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وكما أخبر تعالى أن الأرض فيها منافع وخزائن عظيمة سخرها للآدميين، أخبر كذلك أنه أنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، ولم يعين منفعة دون أخرى ليشمل ويعم جميع المنافع التي تستخدم بالحديد سابقاً ولاحقاً، فكل منفعة استخرجت من الأرض أو من الحديد منفردة أو مقرونة بغيرها أو مساعدة بغيرها من الأسباب فإنها داخلة في هذه الآيات. وكل تعليم حصل للبشر في العلوم الدينية والدنيوية والكونية فإنه داخل في قوله تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم، فلا يمكن أن يشد عن هذه العمومات شيء من العلوم والمنافع والاختراعات والمستخرجات والنتائج لها والثمرات، وكلها من الله بما يسره للعباد من الوسائل التي يدركونها ويستخرجونها بها، فمن الذي علمهم ما لم يكونوا يعلمون؟ ومن الذي أقدرهم على ما عليه يقتدرون؟ ومن الذي أودع في الكون المنافع والخزائن وهداهم إليها؟ من الذي يسر ذلك كله إلا الله جل وعلا؟ وكما أنه هو الذي يحيي ويميت ويرزق الخلائق ويصرفهم ويدبرهم بأنواع التدابير بما خلق لهم ويسر من الأسباب التي تحصل فيها هذه الأمور، فكذلك هو الذي أوصلهم إلى العلوم الكونية واستخراج نتائجها، ولكن الجاحد قاصر النظر يقف عند الأسباب ولا يتجاوز إلى مسببها ومقدرها والمنعم بها. وهذه الآيات التي فيها الحث على التفكر في أمور الكون كلها والنظر والتدبر، والآيات التي فيها أن سخر للعباد جميع ما في الأرض وجعلها معدة ومهيئة لمنافعهم، ليس المقصود بها أي بهذه الآيات فقط مجرد النظر والتفكر، وإنما جعل الله التفكر والنظر والتدبر مقصوداً لغيره، مقصوداً لتحصيل أمرين عظيمين، أحدهما ثمرة ذلك الفكر والتعقل، وهو حصول العلوم والمعارف الدالة على المطالب العالية ومعرفة قدرة الله وتوحيده وسعة رحمته وكمال علمه وشمول حكمته والدالة على ما فيها من أصناف المنافع التي ما تزال تستخرج شيئاً فشيئاً. والأمر الثاني ثمرة هذه العلوم من عبودية الله وإخلاص الدين له، ومن تحصيل منافعها التي تفيد العباد وتصلح أحوالهم وتتم بها أحوالهم ويستجلبون بها المصالح ويدفعون بها المضار. لقد وضح أن علوم الكون التي تسمى في العرف العلوم العصرية داخلة في دلالة القرآن، وأن القرآن أرشد إليها وهدى العباد إليها وحثهم على إعمال أفكارهم في تحقيقها وتحصيلها، وأن جميع الصناعات النافعة والمخترعات المتنوعة كلها داخلة في هذه الإرشادات الإلهية، وأن القرآن فيه تبيان لكل شيء وهدى لكل مصلحة ورحمة تشمل خيرات الدنيا والآخرة، وأنه لا سبيل إلى الإصلاح والسعادة والحياة الطيبة إلا بالتزام هدي القرآن، وأنه نهى العباد عما سواه ولا يغني عنه غيره. ومن ذلك قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فهذا خبره تعالى عن أمور مستقبلة، أنه سيري عباده من البراهين والأدلة في الكون أي في الآفاق وفي أنفسهم ما يدلهم على أن القرآن حق والرسول حق وما جاء به هو الحق. وقد فعل جل وعلا، فأراهم من آثار اختراعاتهم وأعمالهم التي يسرها لهم خصوصاً في هذا العصر ما تبين به لكل منصف أن خبر الله وخبر رسوله حق. والمتأمل في القرآن المجيد يجد أنه في كثير من آياته يدعو إلى إتقان جميع الأعمال المشروعة، فإنه لم تتقدم أمة إلا بتفانيها في صناعاتها وحرفها ومهنها المختلفة. وقد أشار القرآن المجيد إلى صناعة الحديد، حيث قال جل وعلا: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. كما أشار القرآن إلى صناعة الملابس والأثاث والجلود، فقال سبحانه: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. كما أن هذه الصناعات والحرف مهنة الأنبياء والمرسلين، فقد كانوا فيها خير أنموذج للإدادة والإتقان، وقد جاءت آيات القرآن تدل على أن الأنبياء كانوا يعملون في عدد من الحرف والصناعات اليدوية. فقد قال تعالى لنوح عليه السلام: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، واصنع السفينة بمرأ منا محفوظا بكلاءتنا وعنايتنا، وبوحينا في خطة العمل وبناء السفينة وطريقة التنفيذ. وثبت في الحديث عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نبي الله زكريا كان نجارا، ومن ذلك قوله تعالى عن داود عليه السلام: وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. وألنا له الحديد، فكان الحديد في يد داود كالعجين يعمل منه ما يشاء من غير نار ولا ضرب مطرقة. وأمرنا الله جل وعلا بأمر يتعلق به، فإنه كان يأكل من عمل يده، فقد وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك فقال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وعند البخاري في الصحيح وعند مسلم أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. فدل النبي صلى الله عليه وسلم على شرف العمل وعظيم قيمته. وقد أمر تعالى بفعل الأسباب التي تحصل بها الأرزاق من تجارات وصناعات وحراثات وحرف ومهن وغيرها، وامتن على العباد بتيسيرها والاستعانة بها على طاعة الله والقيام بالواجبات المتعددة. فقد قال جل وعلا بعد أن أمر بالسعي إلى الجمعة وتقديمها على المكاسب التي هي وسائل لها ولغيرها من الفروض: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أي ببيع وشراء وصناعة وحراثة وغيرها من أسباب الرزق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن من الناس من يشكون ويشككون في كون المعاصي سبباً للمصائب، وذلك لضعف إيمانه وقلة تدبرهم لكتاب الله عز وجل. ويتلى على هذا وأمثاله من المتشككين الشاكين، يتلى عليهم قول ربنا جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال بعض السلف: إذا رأيت الله ينعم على شخص ورأيت هذا الشخص متماديا في معصيته فاعلم أن هذا من مكر الله به، وأنه داخل في قوله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أيها المسلمون، إن المعاصي تؤثر في أمن البلاد، وتؤثر في رخائها واقتصادها، وتؤثر في قلوب الشعب. إن المعاصي توجب نفور الناس بعضهم من بعض، إن بعض المعاصي لتوجب أن يرى كل مسلم أخاه المسلم وكأنه على ملة أخرى غير ملة الإسلام. ولكن إذا كنا مصلحين لأنفسنا وأهلينا وجيراننا ولكل من نستطيع إصلاحه وكنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ونؤازر من يقوم بذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، فبذلك يكون الاجتماع والائتلاف. يجب علينا أيها المسلمون أن ننظر إلى الأحداث والمصائب نظرةً شرعيةً مقرونةً بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأننا لو نظرنا إليها نظرةً مادية لكان غيرنا من الكفار أقوى منا من الناحية المادية وأعظم منا، وبها يتسلطون علينا ويستعبدوننا. ولكننا إذا نظرنا إليها نظرةً شرعية من زاوية الكتاب والسنة، فإننا سوف نرجع عما كان سبباً لهذه المصائب. ونحن إذا رجعنا إلى الله ونصرنا دين الله، فإن الله يقول في كتابه وهو أصدق القائلين وأقدر الفاعلين: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. لم يقل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا مسارح الفسق وبيوت اللهو ومسارح المجون، ولكنه قال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى وارجعوا إليه بالتوبة والاستغفار والقيام بطاعته آناء الليل والنهار، فإن الله تعالى إنما خلقكم لتعبدوه، وأدر عليكم الأرزاق والنعم لتشكروه، واقتضت حكمته أن يمنع عنكم بعض ما تحبون لترجعوا إليه وتعرفوه، ولتقدروا نعمته حق قدرها إذا ابتليتم بفقدها، ولتعلموا أنكم فقراء إلى الله محتاجون إليه، ليس لكم حول ولا قوة إلا به، وليس لكم غنى عنه طرفة عين. أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، فاعرفوا قدر فقركم إلى فضل ربكم، واعلموا أن الله تعالى لم يمنعكم شيئاً من فضله إلا لمصلحتكم، وذلك أن الذي يحصل في الأرض من الجدب والقحط والوباء والبلاء، ذلك وغيره من المصائب، إنما هو بسبب ما كسبت أيدي الناس من الأعمال والذنوب. فإذا أذنب الناس وأسرفوا على أنفسهم عوقبوا بالمصائب لعلهم يرجعون. قال ربكم تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليُذيقَهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فارجعوا إلى ربكم وأقبلوا عليه، فإن من تقرَّب إليه شبرًا تقرَّب الله إليه ذراعًا، ومن تقرَّب إليه ذراعًا تقرَّب المولى الجواد الكريم إليه باعًا. ارجعوا إلى ربكم فأدُّوا ما أوجب الله عليكم من الحقوق التي له والحقوق التي لعباده، من حقوق النفس والأولاد والأهل والعاملين. ارجعوا إلى ربكم فأقلعوا عن المعاصي واندموا على فعلها، فإنكم إنما تعصون من هو بكل شيء عليم، ومن إذا أخذ الظالم لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن الذي يعصي منكم إنما يعصي إلها عظيما قويا قهارا، لا يخفى عليه ما عملتم سرا ولا جهارا. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، واجتنبوا رحمكم الله العداوة والبغضاء، وأصلحوا ذات بينكم، وانفعوا إخوانكم بالصدقة والإحسان، فإن الله يجزي المتصدقين. وأكثروا من الاستغفار والتوبة، فإن من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. أخرجه البخاري، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إنما يصيب الناس من المصائب العامة أو الخاصة، الفردية أو الجماعية، فبما كسبت أيديهم، وهم أسبابه، وهم أهله. هم أسبابه حيث فعلوا ما يوجبه، وهم أهله حيث كانوا مستحقين له، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ولكن ما دواء ذلك؟ وهل يمكن رفع ما وقع أو دفعه إذا ما كان يتوقع؟ والجواب أن ذلك ممكن، فإن الله تعالى ما أنزل داءً إلا أنزل له دواءً. فإذا شخص المرض وعرف سببه سهل الوصول إلى دوائه. وإن هذه المصائب التي سببها الذنوب والمعاصي يرتفع منها ما وقع ويدفع منها ما يتوقع بالرجوع إلى الله تعالى رجوعاً حقيقياً، بأداء الواجبات والإقلاع عن المحرمات، واللجوء إلى الله بالدعاء في أوقات الإجابة وأحوال الإجابة، في أوقات الإجابة كما في آخر الليل وما بين الأذان والإقامة، وفي أحوال الإجابة كحال الاضطرار والافتقار وكما في حال السجود. فاتقوا الله عباد الله، وتوبوا إلى ربكم، واحذروا أن يصيبكم ما جاء في الحديث: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولا نقضوا عهد الله ورسوله إلا سلط عليهم عدوًا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله تعالى إلا جعل بأسهم بينهم. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. توبوا إلى الله قبل أن يغلق الباب، فإن الله تعالى يقبل التوبة ما لم يحضر الأجل، فإذا حضر الأجل فلا توبة. واعلموا أننا ما زلنا إلى الآن في نعمة ظاهرة وعطاء وفير. وتأملوا فيما أعلن الرئيس البرازيلي أن البرازيل مفلسة، أعلن إفلاس البرازيل، وقال: ليس هناك ما يمكنني القيام به، والسبب هذا الفيروس الذي غذاه الإعلام. وأضاف: لقد أردت تعديل الشرائح الضريبية، ولكن جاء الفيروس الذي يغذيه الإعلام الذي لدينا، هذا الإعلام الذي لا فائدة منه، وأقول بل الذي فيه أعظم الضرر. إن الناس لا يعرفون قدر النعمة إلا إذا فقدوها، وحينئذ يندمون ولا تحين مندمي. والآن قم بإجراء حسبة يسيرة على هذا النحو: لو أن قرية بها 3000 مدخن، يدخن كل منهم في اليوم علبة سجائر 20 جنيها، فهذا يعني أن أهل القرية المدخنين هؤلاء يدخنون في اليوم 60,000 جنيه، ويدخنون في الشهر الواحد 1,800,000 جنيه، 60,000 في 30 يوما، 3,000 مدخن في قرية واحدة يدخنون في اليوم 60,000 جنيه، وفي الشهر 1,800,000 جنيه، ويدخنون في السنة 21,060,000 جنيه. هذا ينفق على التدخين. وأما آثاره وعلاج الأمراض الناجمة عنه فحدث ولا حرج. ضع هذا المبلغ في فقراء القرية ومساكينها وانظر ماذا يكون. ضع هذا المبلغ في مرافق القرية إنشاءً وتجديداً وانظر ماذا يكون. هذا في قرية واحدة. وأما مصر جميعها ففي إحصاء سنة 2018 كان عدد المدخنين 11 مليون. واحسب أنت، توبوا إلى الله وارجعوا إلى الله قبل أن تقع الواقعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.